الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم ما يلحق طالب العلم من آفاته النسيان. النسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظ، نسيه نسيا ونسيانا ونسوة ونساوة ونساوة، الأخيرتان على المعاقبة. وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، قال ثعلب: لا ينسى الله عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتركهم. فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه، وفي التهذيب أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته. وقوله تعالى: فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها فكذلك تترك في النار. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، معناه أيضا ترك، لأن الناسي لا يؤاخذ بنسيانه، والنسيان الترك. قال ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد والحسن: ترك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي فترك. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فنسي له معنيان، أحدهما ترك، أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وثاني القولين قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسي هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسي. قال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان، والأمة قد عفي عنها ما كان من ذلك، فالنسيان اليوم عنا مرفوع. ومعنى من قبل، أي من قبل أن يأكل من الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل أن يأكل من الشجرة، لأنه نهي عنه، أي لقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به، فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعته. نسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. ولما كان الإنسان نسيا، أي كثير النسيان بطبعه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعهد القرآن حتى لا يتفلت من حامله وقارئه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. بئس ما لأحدهم، ما في قوله صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، أي بئس شيئا. أن يقول مخصوص بالذم، أي بئس شيئا كائنا للرجل. أن يقول نسيت آية كيت وكيت، كيت وكيت كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل. وسبب الذم ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن. بئس هذا أسلوب ذم، بئس ما لأحدهم أن يقول، هذا ذم، نسيت آية كيت وكيت. سبب الذم ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. بل نسي، بل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس. أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاهد، إلى القول بالإنساء الذي لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله. فالذي ينبغي أن يقول أنسيت أو نسيت مبنيا للمفعول فيهما، أي أن الله هو الذي أنساني، فأنسب الأفعال إلى خالقها لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية. واستذكروا القرآن، السين للمبالغة، استذكروا، السين للمبالغة، أي اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته. والواو في قوله واستذكروا عطف من حيث المعنى على قوله بئس ما لأحده، أي لا تقصروا في تعاهده واستذكاره، فإنه أشد تفصياً أي تفلتاً من النعم، أي الإبل. النعم لا واحد له من لفظه، وكذلك الإبل، لأن شأن الإبل طلب التفلت ما أمكنها، فمتى ما لم يتعاهدها صاحبها بربطها تفلتت. فكذلك حامل القرآن إذا لم يتعاهده تفلت، بل هو أشد. قال النووي رحمه الله في هذه الألفاظ فوائد، منها كراهة قول نسيت آية كذا، وهذه الكراهة كراهة تنزيه. ومنها، أي من الفوائد، أنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها. وقد قال تعالى أتتك آياتنا فنسيتها. قال عياض رحمه الله أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم المقال، أي بئست الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسي. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إلى آخر الحديث، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه، المصاحبة، المؤلفة. ومنه فلان صاحب فلان، وأصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الحديد، وأصحاب الرأي، وأصحاب الصفة، وأصحاب إبل وغنم، وصاحب كنز، وصاحب عبادة. قوله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقله. يعني قال أهل اللغة التفصي الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا، والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم، المراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل، والعقل بضم العين والقاف، ويجوز إسكان القاف، وهو كنظائر جمع عقال وعقال ككتاب وكتب، والنعم تذكر وتؤنث. المراد من رواية الباء أي من قوله بعقلها، من النعم بعقلها، من كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فالمراد من رواية الباء من، الباء بمعنى من، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها عباد الله، على أحد القولين في معناه. قال الحافظ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي مع الإبل المعقلة، المعقلة أي المشدودة بالعقال، والحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، إن عاهد عليها أمسكها أي استمر إمساكه لها، وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت. قوله بل هو نسي، قال القرطبي رواه بعض رواة مسلم مخففا، والتثقيل نسي معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت. استذكروا القرآن، واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. لما كان القرآن معدن العلم وأصله، كان إمام العلوم في ضرورة تعاهده والمحافظة عليه، فكل العلوم تحتاج إلى التعاهد والمواظبة على الاستذكار بعضا مما يحتاجه القرآن، فالقرآن يحتاج تعاهدا أكثر. وكما يعرض النسيان للقرآن ويلح عليه، فكذلك يعرض للعلوم ويلح عليها، والمواظبة هي الدواء الذي لا دواء للنسيان مثله، المواظبة هي الدواء الذي لا دواء للنسيان مثله. للذنوب والآثام أثر فعال في الحفظ والنسيان، وقد ينسى العبد العلم بالذنب يصيبه، نسأل الله السلامة والعافية ويعفو عن كثير. للذنوب والآثام أثر فعال في الحفظ والنسيان، وقد ينسى العبد العلم بالذنب يصيبه. قال الضحاك بن مزاحم ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، ذلك أن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله بن الجلاء قال كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال إيش وقوفك؟ قلت يا عم أما ترى هذه الصورة، أي هذه الصورة الجميلة، كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها، يعني هذه النظرة المحرمة، لتجدن غبها أي عاقبتها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي وأبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبها ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، أي تلك العاقبة. فنمت ليلة وأنا أفكر فيه، فأصبحت قد أنسيت القرآن كله. غب الأمر عاقبته وآخره. وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعريض القرآن للنسيان وإهمال تعاهده حتى يذهب، رغب صلى الله عليه وسلم في حفظه وإتقان تلاوته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب، والسافر الرسول، والسفرة الرسل، أنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة. الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة، لاتصافه بصفتهم من حمل الكتاب، كتاب الله تعالى. ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم، سالك مسالكهم، وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه. له أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر به أفضل وأكثر أجراً، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال ابن العربي رحمه الله: يعني أنه يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، ويعطى بكل آية درجة. وقد حذر الأئمة من إهمال المذاكرة حتى ينسى العلم، ونبهوا على أن من أشد غوائل العلم النسيان، تحذيراً من النسيان وتنبيهاً عليه. أخرج الدارمي في سننه عن حكيم بن جابر قال: قال عبد الله وابن مسعود: إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. وأخرج أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بسنده عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وعن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري قد مات. وعن الزهري قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله، والغوائل الدواهي، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائل العلم النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله. وعن الحسن قال: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. وتكرير المحفوظ على القلب أدعى لتثبيته ومأمنة من ذهابه، وهذا ذهب العلماء من قبل لا يتوانون فيه ولا يستحسرون عنه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنن أن أحمد بن يحيى قال: قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن سفيان قال: اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. وعن الليث بن سعد قال: وضع طست بين يدي ابن شهاب يتوضأ، وضع طست بين يدي ابن شهاب فتذكر حديثا، فلم تزل يده في الطست حتى طلع الفجر حتى صحح الحديث. وعن أبي جعفر المراغي قال: دخلت مقبرة بتسترى فسمعت صائحا يصيح، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وعن علي بن المديني قال: تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام، فلم يزالا حتى أذن المؤذن أذان الصبح. وعن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره في المجالس، يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية الله في بيته وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: مالي ولهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. الأئمة رحمهم الله كانوا أهل حفظ ومعرفة، وامتازوا على الناس بما أودع الله في قلوبهم من يقين وتوكل وصدق، وبما جعل في عقولهم من ذكاء ونفاذ وحفظ. فمن أراد القص على آثارهم فعليه أن يجتهد في نفي النسيان عنه بالضراعة إلى الله، وأكل الحلال، وتقليل المطاعم والهموم، ومجانبة الآثام والذنوب. وهذا مثل يضرب في نعمة الحفظ ومنة الفهم. الإمام المقدم، الحافظ العلم، الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد أنعم الله تعالى عليه بذاكرة لاقطة وقلب حافظ وأذن واعية. روى الحافظ ابن حجر بإسناده عن أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، صنعوا ذلك ب100 حديث ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري بالأحاديث المقلوبة التي غيرت أسانيدها عن متونها، أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس، فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ، والبخاري يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، مع أنه يقول لا أعرفه. ومن كان لم يدري القصة قضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرف، فسأله عن آخر فقال لا أعرف، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرف. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيد على لا أعرفه. فلما عرف أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. أنت قلت كذا والصواب كذا، وأنت قلت كذا والصواب كذا، في 100 حديث ولم يسمعها مقلوبة قبل ذلك على هذا الولاء، حتى رد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن. قال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا، وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. حكى عنه رفاقه في طلب العلم في حدة الذهن وسيلانه عجبا، حدث حاشد بن إسماعيل قال كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، فيحضر المجلس مجلس التحديث ولا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام ولا يكتب، فلمناه بعد 16 يوم. يعني أنت تحضر ولا تكتب، فكيف تحفظ وحضورك لا يجدي شيئا إلى غير ذلك؟ فلما لاموه قال أكثرتم علي، فعرضوا علي ما كتبتم، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث سمعوها في المجالس، مجالس العلماء في 16 يوم، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. الله جل وعلا خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم. كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير وتلا التوراة من حفظه قالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ ثم ليس في الأمم من ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن المسلمين، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائر الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها. هذه المنحة العظيمة تفتقر إلى حفظها، وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ. وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. هذه منة من الله ممنونة، وعلى الإنسان أن يجتهد في دفع هذه الغائلة، في دفع هذه الآفة من آفات العلم عنه، وهي آفة النسيان، وذلك بالصدق والإخلاص وبأكل الحلال وبالفرار من الهموم والغموم ما أمكن، مع جمعية القلب على ما يقرأ ويحفظ، إلى غير ذلك من الوسائل التي تتخذ لتثبيت المحفوظ. ومن أعظم هذه الوسائل للتثبيت التكرار، أن يجتهد في تكرار محفوظه حتى لا ينساه. وأعظم محفوظ هو كتاب الله، فيتعاهده ويحافظ عليه حتى لا يتفلت منه كتفلت الإبل من عقولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.